الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثالث من الدرة الفريدة، شرح المبادئ المفيدة. قال المؤلف حفظه الله وصح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الشارح غفر الله له قوله وصح، أي ثبت في الترمذي وغيره. فالحديث الصحيح هو الذي يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولكم يكن شادا ولا معللا، بمعنى أنه اشترط فيه أن يكون متصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين أن يكون رواته عدولا، ثلاثة أن يكون رواته ضابطين لمروياتهم، أربعة أن يكون سالما من الشذوذ وهي المخالفة، خمسة أن يكون سالما من العلة التي تقدح في صحته. وهو ينقسم إلى صحيح لذاته وما تقدمت شروطه، وصحيح لغيره وهو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه، على ما يأتي بيانه إن شاء الله. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو عبد الله بن العباس أبو العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، وهو من المكثرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل المصنف حفظه الله بهذا الحديث على أهمية تعليم الناس العقيدة الصحيحة، لا سيما الصغار منهم، فإن الناس إن لم يعلموا الحق قد يتعلمون الباطل، وإذ لم يرشدوا إلى الخير يدلون إلى الشر. وفي الحديث مسابقة أهل العلم والفضل إلى المجتمع، وأن العقيدة الصحيحة ينبغي أن يتلقاها صغير السن والحدث فضلا عن غيره حتى يتعلق قلبه بها، وسيأتي بيان ذلك عند حديث جندب رضي الله عنه. قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أي خلفه على دابة ولعله حمار. وقوله يا غلام يدل على أنه صغير السن، والمراد من هذا النداء حضور الذهن. قوله إني أعلمك كلمات، والمراد بها الجمل المركبة المفيدة وليس الكلمات المفردة، وهي هنا أصول التوحيد والعقيدة على ما يأتي إن شاء الله تعالى. مثلا يقولون لك أفضل كلمة لا إله إلا الله، وهي مركبة لكنها جملة، كلا إنها كلمة هو قائلها، أي لا إله إلا الله، أقصد ربي ارجعون، وهي جملة. قوله احفظ الله يحفظك، احفظه بامتثال أمره واجتناب نهيه، يحفظك في سمعك وبصرك وجميع شانك. وهو كقول الله عز وجل في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري. قوله احفظ الله تجده تجاهك، وفي لفظ أحمد تجده أمامك، أي احفظ الله في حدوده بامتثال أمره واجتناب نهيه. وتجاهك وأمامك معناهما واحد، يعني تجد الله عز وجل أمامك يدلك على كل خير، ويقربك إليه ويهديك إليه ويصرف عنك كل شر، ولا سيما إذا حفظت الله بالاستعانة به. فإن الإنسان إذا استعان بالله عز وجل وتوكل عليه كان الله حسبه، ولا يحتاج إلى أحد بعد الله. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ولا يلزم من هذا أن يكون الله عز وجل حالا أو متحدا بمخلوقاته، بل هو عز وجل في علوه على عرشه على ما يأتي إن شاء الله تعالى. قوله إذا سألت فسأل الله، أي إذا أردت شيئا من أمور الدنيا والآخرة فعليك أن تنزلها بالله عز وجل، فهو القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والقائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من يسألني فأعطيه. اتفق عليه. وفي حديث جابر بن سليم رضي الله عنه: وإذا أصابك عام سنة فدعوته أسهل لك. أخرجه أبو داود. وقد قلت في ذلك: اسأل لحاجتك الإله فإنه رب كريم قادر غفار، يسأله كل الخلق، كل الخلق يرجو فضله، يعطي العباد وفضله مدرار. في سورة الرحمن يلقى ذكره، فاشكر إلهك إنه الشكار، أي إشارة إلى قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن، يقضي حاجة هذا ويعطي هذا ويمنع هذا ويرفع هذا ويخفض هذا سبحانه وتعالى. فمما يتعين على العباد لا سيما عند المضائق أن ينزلوا حوائجهم بالله وأن يعلقوا قلوبهم بالله. قوله إذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة طلب العون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعني ولا تعن علي، خرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما والصحيح المسند. وعلم صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، خرجه أبو داود عن معاذ رضي الله عنه وفي الصحيح المسند أيضا. ويقول الله عز وجل مخبرا عن موسى عليه السلام استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز، أخرجه مسلم. وفي الفاتحة التي تقرأ في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك حال كوننا مستعينين بك، فالعبد عاجز لولا عون الله له. وقد أحسن من قال إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، سواء كنت مستعينا به لطلب العلم، لقضاء الدين، لشفاء المريض، لرد الغائب، فالاستعانة طلب العون، وهي من الدعاء أصلا، هي من الدعاء، إلا أنه أخص من الدعاء، كما أن الاستغاثة دعاء إلا أنها أخص من الدعاء، فهي طلب الغوث. قوله أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أي تعلم أن الأمور بيد الله تعطاء ومنعا ونفعا وضرا ورفعا وخفضا، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فالأمة بعددها وعدتها عاجزة عن رد حكم الله الكوني وما قضاه الله عز وجل لك كونا لا بد أن يقع، شاء العباد أم أبوا. قال الله عز وجل ما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وفيه أن مقادير العباد مكتوبة على ما يأتي إن شاء الله. قوله ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، أي لو اجتمعوا على مضرتك وعلى أخذ مالك أو منع رزقك لا يكون هذا منهم إلا بشيء قد قدره الله وكتبه، وإلا فهم عاجزون مغلوبون. يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم، أي كيدكم، وشركاءكم يعينونكم على ما أردتم، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، يعني مختفي ومتأخر، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، عاجلوني بما عزمتم عليه، فإن الله عز وجل سيدافع عنه عليه السلام. قوله رفعت الأقلام، أي أقلام القدر، والمراد بها هنا القلم الأول الذي كتب مقادير الخلائق حين خلقه الله تعالى، فقال اكتب قال ما اكتب قال ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، أخرجه أبو داود وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، لعله يأتي ذكر الأقلام في موطن آخر إن شاء الله. فهي عدة أقلام، قلم القدر الأول، وكذلك قلم العمري، وقلم الإنسان، وقلم البلوغ، والقلم اليومي. قوله جفت الصحف، أي بما فيها كناية على أن القدر قد مضى ولا خلف لما قدره الله عز وجل. وفي مسلم عن أبي الأسود رضي الله عنه قال قال لي عمران بن حصير رضي الله عنه أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيها شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ قال بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، خرجه مسلم. والشاهد من سوق الحديث أهمية تعلم العقيدة الصحيحة للصغار والكبار وفي الحضر والسفر وغير ذلك من الأحوال. قال المؤلف رحمه الله: فهذه الآية والحديث ونظائرهما أصل في تلقين الأولاد كلمات جامعات في توحيد الله عز وجل وتعليم عبادته وتعلم تعليم عبادته وحفظ حدوده والتوكل عليه ومراقبته والإيمان بالقدر خيره وشره. يريد حفظه الله أن يبين أن تلقين المسلمين مهمات العقيدة طريقة نبوية سلفية ليست بالحادثة حتى يستنكرها مستنكر أو يعرض عنها متكبر. قوله أصل أي دليل. قوله في تلقين الأولاد خرج مخرج الغالب، وليس معناه أن مثل هذا الكتاب لا يستفيد منه غيرهم، لكن الأصل أن المسلم يعلم العقيدة الصحيحة من صغره، ومن تلقى هذه العلوم وهو صغير لا بأس أن ينميها كبيرا، وإن كان لم يجد هذه العلوم إما لحداثة عهده بالإسلام أو لأنه في بادية أو غير ذلك لا بأس أن يتلقاها كبيرا، مع أن العلم في الصغر كالنقش في الحجر ونفعه عظيم. وسيأتي حديث جندب رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أفتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان ثم نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، أخرجه ابن ماجه في صحيح المسند. فالعقيدة الصحيحة سبب لعبادة الله عز وجل كما أمر وشرع، وسبب لكل فلاح في الدارين والله أعلم. قوله كلمات لأنها أخصر في الطرح وأجمع للعلم وأبعد من التشتت. قوله جامعات أي لمعاني كثيرات. قوله في توحيد الله عز وجل لأنه أهم المهمات وأوجب الواجبات. قوله تعليم عبادته لأن العبادة بغير علم ضلال، كما هو حال النصارى فقد ضلوا لأنهم عملوا بغير علم، وغضب الله على اليهود لأنهم تركوا العمل بالعلم، ولذلك كان في قوله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دعاء بالسلامة من الحالين. قوله وحفظ حدوده أي محارمه، وذلك أن العلم يدعو إلى العمل. قوله والتوكل عليه الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار. قوله ومراقبته أي يستشعر نظر الله إليه وعلمه به فإن زجر عن المعاصي. قوله والإيمان بالقدر خيره وشره لأن ذلك ينمي في القلب الرضا والشجاعة والكرم والإيمان بعلم الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء وقدرته النافذة التي لا يخرج عنها شيء. فالشاهد أن تعلم العقيدة الصحيحة سبب لنيل الكرامات، فبصلاح هذه الأمور يصلح حال الإنسان ظاهرا وباطنا وفي دنياه وأخراه، الله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: فهذه التربية الشرعية الصحيحة التي يرجى لمن نشأ عليها أن يكون من خير عباد الله الصالحين. قوله فهذه أي تلقين العقيدة وتعلمها. قوله هي التربية الشرعية الصحيحة، التربية الموافقة للكتاب والسنة ومنهج السلف التي بها صلاح الظاهر والباطن بخلاف ما عليه المدارس الآن من تعليم العقائد الفاسدة، والله المستعان. فإذا صحت العقيدة صحت العبادة، وإذا فسدت العقيدة فسدت العبادة. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، متفق عليه. قوله التي يرجى لمن نشأ عليها أن يكون من خير عباد الله الصالحين أي بسبب عمله بها، أما من أعرض عنها فلا ينتفع بها. وإذا تأملت ما لحق الأمة من الفرقة والبدعة وغيرها وجدت أن مصدر ذلك فساد العقيدة، بل إن صلاح العقيدة سبب لصلاح الأخلاق والقيم ولا دل على ذلك من النظر إلى حال الكفار الذين فسدت عقائدهم ففسدت أخلاقهم وقيمهم ومبادئهم، فأقوالهم أسوأ الأقوال وأفعالهم أخبث الأفعال وعقائدهم أفسد العقائد. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك: قالت: كان النكاح على أربع أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليتها أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ألا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدته فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كنا ينصبن على أبوابهن رايات تكون على من فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن وضعت حملها فجمعوا لها ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فلتطبه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. الشاهد أن هذه الأنكحة إنما وصلوا إليها بسبب العقائد السيئة. وانظروا الآن أصحاب العقائد السيئة يدعون إلى اللوطية يدعون إلى الزنا يدعون إلى الخنا، فكلما سلمت العقيدة سلم العبد في جميع أحواله، وكلما فسدت العقيدة فسد العبد. قال المؤلف رحمه الله: ما حملني على أن أكتب لأبنائي الصغار أسأل الله أن يصلحهم ويصلح بهم هذه الكلمات الميسرة في مبادئ التوحيد والعقيدة والفقه مؤيدة بأدلة القرآن والسنة راجيا من الله أن ينفع عز وجل أن ينفعهم بها وسائر أبناء المسلمين بالله التوفيق. قوله: مما حملني على أن أكتب لأبنائي الصغار، في هذا بيان لسبب تأليف الكتاب وهو ما للعقيدة من نفع وما رجاه من أن يكون مرجعا لأبنائه الصغار يحفظونه ويدرسونه ويتلقونه. ثم يسر الله عز وجل أن طبع الكتاب طبع للصغار والكبار واستفاد منه الناس في المشرق والمغرب، وقد طبع عدة طبعات وترجم إلى عدة لغات، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، فجزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعه الله بهذا الكتاب وغيره، فلا أعظم أجرا من كتابة العلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أخرجه مسلم. وقديما قيل: علم الرجل ولده المخلد. قوله: أسأل الله أن يصلحهم ويصلح بهم دعاء للأبناء بالصلاح، وهو من أحسن أسباب صلاحهم ويصلح بهم غيرهم فبأن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل. قوله: الكلمات اليسيرة في مبادئ التوحيد والعقيدة والفقه، وقد جعل الله في ذلك بركة عظيمة، وهذه طريقة الراسخين في العلم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. قوله: مؤيد بأدلة القرآن والسنة، وذلك أن العلم النافع هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وما بني على الدليل صعب التحول منه وكان أبعد من التقليد. قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. قال المؤلف حفظه الله: كتب أبو عبد الرحمن حبيب علي الحجوري في شهر رجب عام 25 و400 ألف الهجرة النبوية على صاحب الصلاة والسلام، أي قبل 15 سنة من حال تدريسنا لهذا الكتاب، وهو بحمد الله يحفظ ويلقن ويدرس، وهذا من فضل الله، فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا يسر له أسباب ذلك. وإني لأذكر أننا ذهبنا دعوة إلى بلاد تنزانيا قبل 10 سنوات ودخلنا إلى أماكن بعيدة في الغابات، وإذا بنا نجد هذا الكتاب يدرس ويحفظ، وذلك لسهولته ولأنه حوى علوما غزيرة في أوراق يسيرة، ولأن مؤلفه من أئمة المسلمين ومن الدعاة المصلحين ومن المشهود لهم بسلامة المعتقد وحسن المقصد إن شاء الله، والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا والله الموفق. انتهينا من مقدمتنا ومقدمة المؤلف لهذا الكتاب، وفي الدرس الآتي إن شاء الله نشرع في الكتاب.